بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 56/1.
سلام، هل تستطيعون أن تحددوا لنا نوعية الكفر الذي كفر به أبو حنيفة رحمه الله واستتيب منه؟ لا سبيل لهم إلى ذلك إلا ما رواه عن تلميذ أبي يوسف أنه قضى شهورا، ربما 6 أشهر، وهو على رأي المعتزلة في القرآن. صحيح. فمن الممكن، وأنا الآن أقول بتحفظ، من الممكن أن تكون هذه الرواية، لأن من طريق تلميذ أبو يوسف، تكون صحيحة. ففي هذا الظرف الذي ألم بأبي حنيفة هذا الوسواس، وهو الشك في كون كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته، وأنه بحرف وبصوت كما هو أهل السنة، وليس كما عليه الأشاعرة والماتريدية الكلام النفسي اللي بيسموه كلام النفسي، ممكن في هذا الوقت لقوة شوكة أهل الحديث وأهل السنة في ذلك الزمان استطاعوا أن يأتوا به ويتوبوه ويحكموا على أنه اللي بيقول أنه كلام الله مخلوق مثل المعتزلة أنه هذا كفر، فيستتاب منه لما تكون دولة وصولة له، وأن لا يقتل إذا أصر على هذا. ممكن أن يكون هذا الكفر الذي أجمل هنا أو أطلق بالمعنى الصحيح أن يكون نوع من هذا الذي وقع الخلاف بين أهل السنة من جهة، وبين المعتزلة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى. ولذلك نحن مثل هذه الرواية بلا شك نأخذ منها شيئا، يعني يؤخذ على أبي حنيفة، لكن ما هو هذا الشيء لا نستطيع أن نأخذه من هذه الكلمة المجملة لأنها غير مفسرة. أظن جوابي واضح في هذا. أنا بطبيعة الحال لا أدافع عن أبي حنيفة، لأني أراه أنه ليس من أهل الحديث يعني في الفقه، فيكفي أنه معروف أنه إمام أهل الرأي، لكن في الوقت نفسه أنا ما أريد أن أتحامل على الرجل وأن لا نعرف قدره وفضله في الفقه، لكن هذا أيضا ما يحملنا على أنه نتعصب له ونتحمس له، وأي رواية تروى فيها طعن فيه نطعن في الرواية ولو كان البخاري مسلم وأحمد الآخري، كما يفعل متعصبة الحنفية في هذا الزمان أبو غدة وأمثاله. لكن نحن في الواقع نحاول أن تأدب بقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنا مثلا لا أتعصب لأبي حنيفة، وأنا الذي إن كان لي أن أفاخر ولا فقر في الإسلام، أنا الذي أشعت بين الناس وقامت قيامة متعصبة أن أبو حنيفة ضعيف في الحديث. العالم الإسلامي كان في غفلة منه. طبعا أنا ما جئت بشيء من عندي، مكتوب، لكن من يقرأ هذا المكتوب، خاصة فيما يتعلق بأبو حنيفة الإمام الأعظم. فأنا كنت بفضل الله أول من أشهر موقف علماء الحديث بالنسبة للإمام أبي حنيفة في رواية الحديث، فهو ضعيف الحديث. فقال القياس المتعصب: لماذا؟ لأنهم لا ينقدون بعقل وفكر ووعي ودين، وإنما بعصبية، عصبية جاهلية. فهذه الجملة هذه لا شك فيها طعن في أبي حنيفة، لكن ما يجوز أن نكفره، لأنه ما هو سبب التكفير؟ سبب التكفير مجهول، علما أنه هالخلاف المشتد بين علماء الحديث من جهة، وعلى رأسهم ابن تيمية في عصره، وبين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من جهة أخرى، علماء الحديث أنفسهم لا يقولون فلان كافر ممن يعرفون أنه حاد عن طريق السنة. ولذلك سيد الإمام البخاري يروي عن بعض المعتزلة ويروي عن بعض الخوارج ونحو ذلك الحديث ويحتج بحديثهم. فلو كانوا هؤلاء بسبب انحرافهم في العقيدة عن خط السنة كفارا ما رووا لهم هذه الحديث ولا وثقوهم. حينما يقال شيء فلان الكفر أو فلان كفر، إنما يعنون التحذير مما وقع فيه ولا يعنون ختم عليه بأنه مرتد عن دينه، حاشاه من ذلك. أيوة
أستاذي، كلنا قولنا
حاشا نعم ما شاء الله نعم.
ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر قولا؟
الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكافر. من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. ومع ذلك فهذه الجملة إنما تطبق في المجتمع الإسلامي، واضح؟ بمعنى تفضل معلش تفضل، شايفك يعني متنشط من الكلام. على كل حال، المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون؟ يعني يكون الحكم المعلوم من الدين بالضرورة شائعا بين المسلمين، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، بين قارئهم وأميهم، كلهم يشتركون في معرفة كون هذا الشيء هو مثلا فرض أو هو حرام. نضرب مثالا، مثلا هل تصورون مسلما يجهل تحريم الخمر؟ أنا أقول لا أتصور، لكني سأقول أتصور. لكن قبل أن أقول كيف أتصور، هل تصورون مسلما يجهل تحريم الدخان؟ هو أن ستسارعون فتقولون نعم، أكثر الناس لا يعلمون الدخان حرام. فإذا واحد استحل الخمر ما مكفره، عفوا استحل الدخان ما مكفره، لكن إذا واحد استحل الخمر قال لا الخمر حلال وهذا الشراب طيب ولا غني، هذا منكفره. برجع على كلمتي السابقة وهي أنه أنكر من المعلوم من الدين الضرورة، بقول هذا يكفر وأحيانا لا يكفر، لأنه شرط تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين الضرورة أن يكون عايش في جو إسلامي، في جو إسلامي. هذا الجو يعبق براهة العلم على الأقل بهذه الأمور التي نقول إنها معلومة من الدين الضرورة. نتصور الآن مجتمع أمريكي زنجي دخلوا في الإسلام أفواجا، لكن هل تصورون أنه مجرد دخولهم في الإسلام أفواجا أنهم عرفوا الحرام والحلال والمحرم وإلى آخره؟ طبعا لا، هدون بدون زمن طويل حتى يعيشوا مع أهل علم وتنتقل معلوماتهم من هؤلاء إلى صدور أولئك الأقوام الذين دخلوا في دين الله أفواجا، بحيث أنه يتكون جو جديد بالنسبة لهؤلاء الأقوام الذين دخلوا في الإسلام جديدا. فممكن بأن نصور رجل أسلم في أي بلد من بلاد غير الإسلام، قرأ يمكن ترجمة من تراجم القرآن فدخل الإيمان في قلبه وآمن بالله ورسوله، لكن لسه ما عرف أن الخمر محرم في القرآن، ما فيه ماذا. فنحن ما بنقول أنت كفرت لأنك عم تشرب خمر وتقول ما في شيء، لا، على العكس من ذلك، لما بكون المسلم عايش في مجتمع إسلامي وهذا المجتمع الإسلامي يشع فيه العلم الصحيح، فحينئذ من أنكر فرد من هؤلاء من هذا المجتمع أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة يتوارثه الولد عن أبيه والأب عن جده وهكذا، حينئذ يكفر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وبخلاف ذلك بطبيعة الحال المجتمعات الأخرى التي لم تتشبع بالإسلام. وأنا أضرب الآن لكم مثلا في بلاد الإسلام، أنتم تعلمون على الأسف أن كثيرا من المسلمين الذين يشهدون معنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون وإلى آخره، لكنهم ما فهموا التوحيد بعد. ما فهموا التوحيد إيجابيا وسلبيا، ما عرفوا أن التوحيد حينما يفهمه المسلم ويؤمن به حقا يستلزم أن يكفر بما سواه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر بما سوى الله عز وجل. فنجد كثير من المسلمين اليوم يطوفون حول القبور وينظرون لها النذور ويستغيثون بها من دون الله عز وجل ويستشفون يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم، هذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية خاصة مصر. فتجد كبار العلماء يتأولون هذه الضلالات كلها ويسمونها بغير اسمها، يسمونها توسلا إلى الله وتقرب إلى الله إلى آخره، وهي الشرك بعينه. فالعام هدون هل عايشين في مجتمع كبار الشيوخ يبررون لهم هذه الأعمال وليس عندهم من ينبئهم بأن هذا هو الشرك اللي الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وحارب المشركين من أجله؟ أولئك المشركون الذين قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أصبح كثير من المسلمين اليوم يعيدون كلام المشركين الأولين. لو يا أخي انت نحن نتقرب به من الله، الفرق بين جهلة المسلمين اليوم والمشركين في ذاك الزمان أن المشركين هنا هلا بيظهر شيء من فضل العرب طبيعة مجديانة، المشركين كانوا يعرفوا أن ما يفعلونه من دعائهم لأصنام أنه عبادة لغير الله عز وجل، كانوا يعرفون هذه الحقيقة ويعترفون بها كما حكى الله عز وجل عنهم في الآية السابقة والذين اتخذوا من دوني أولياء. في طي هنا من الكلام، وهذا من بلاغ القرآن، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله عز وجل قالوا ما نعبدهم لذاتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. امسك الآن شيخ الأزهر يقول لك نحن ما نعبدهم، وهنا واقعين بالعبادة لأنه ما عاد فاهموا اللغة العربية كما فاهمها الأولون، ثم كفروا عن بصيرة عن علم. ولذلك قال تعالى في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما المسلمون اليوم الذين يعيشوا في هذه البلاد ولا يجدون الأصوات العالية التي تبين لهم كما قال تعالى في القرآن إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، بل يجدون من يتأول لهم أقوالهم وأفعالهم وشركهم وضلالهم. هؤلاء نحن نقول وقعوا في الكفر لكننا لا نكفرهم لأن حجة الله لم تقم عليهم، فهم أنكروا شيء معلوم من الدين بضرورة. لكن في أي وقت؟ في وقت كان الدين الحق الكتاب السني كان منتشرا بين الناس، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة على وجهها وصرفوها لغير الله تبارك وتعالى. لعلي أوضحت الجملة التي تقال وليست على إطلاقها. الفرق هو أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكفر، أما إذا أنكر أشياء يختص بمعرفتها الفقهاء والعلماء فهذا لا يكفر ولكنه يرشد ويهدى إلى الصواب. تفضل.
هذه التعريف الجامع المانع للإسلام الذي فيه يدخل مثل هذا الجواب أصلا؟
لا أخي، الإسلام غير، هو عم يسأل بما لا يكفر
من حيث النقد، يعني قصدي أنه أصل الإسلام إذا عرفناه يعني ألا ينتقد معه هذا الجواب أو المسألة الأخرى.
يمكن يحتاج إلى توضيح سؤالك، لأن يعني الإسلام معروف بالنقد، يعني أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة إلى آخره، والشهادة لله بالوحدانية تستلزم ما تعلم، والشهادة للرسول عليه السلام كمان تستلزم ما تعلم. فإذا نوضح السؤال
أستاذي، يعني الآن لما إحنا عرفنا هذا أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤتي الزكاة وكذا، هذا قد لا يكون جامعا مانعا، لأنه من ترك الصلاة عندنا لا يكفر.
نعم.
فبالتالي هو يبقى في دائرة الإسلام، فهذا لا يعد تعريف جامعا لأنه أدخل الشيء، يعني ليس من أصل الإسلام بمعنى أنه إذا تركه لا يكون كافرا.
يعني كأنك تريد بقى تقول أنه من حيث العقيدة،
يعني هل الإسلام إذا قلنا هو الاعتقاد فقط وبالتالي الأعمال الأخرى هي متممة لهذا الإسلام ومدخلة لصاحبه في الإيمان مثلا؟
أخي تعرف أنت الإسلام هو الشيء الظاهر،
نعم،
والإيمان هو الشيء المتعلق بالقلب، فحتى أي شخص يعيش في الدولة المسلمة فإذا أراد أن يكون له حقوق المسلمين فيجب أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم يلتزم أحكام الإسلام كلا أو بعضا على حسب التفصيل المعروف. لكن قد يسلم هذا ظاهرا ويكفر باطنا كما هو شأن المنافقين، فإسلام هذا لا يفيده شيئا. فإذا الموضوع إذا كان قضية كفر وإيمان فالقضية لها علاقة بالإيمان وليس له علاقة بالإسلام، ولذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من الإسلام فهو كافر، لكن قد يصلي قد يصوم، فنحن نقول هو من حيث الظاهر فهو مسلم، لكن حينما يبدو لنا أنه أنكر شيئا فهنا بقى في تفاصيل معروفة في كتب العلم، إذا كان في حكم إسلامي يؤتى بهذا الإنسان الذي أنكر هذا الشيء الذي يستحق به الكفر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا هنا شيئين، إسلام ظاهري وإيمان قلبي، هذا الإيمان القلبي هو الذي ينجي عند الله عز وجل، أما الإسلام الظاهري فهذا بينجي من السيف هنا في الدنيا فقط، لكن ما بينجي من عذاب الخلد في الآخرة ما دام أنه كان يكتم كفره ويظهر إسلامه. على كل حال أنت بتدندن حول كلمة جامع، هل كلمة الجامع اللي أنت بتسأل عنها حول أي نقطة؟ لأنه كل واحد له سؤاله.
صحيح.
طيب.
يعني لفظ الإسلام، لأن إذا سئلنا عن لفظ الإسلام وهذا اللفظ يعني لا ينتقد مع الدلائل الشرعية الأخرى له، يعني وأنا أقول هذا يعني لأنه متأثر في أجواء نقاش مسألة الكفر والإيمان وما شابه ذلك.
نعم.
فهم عندما يريدون أن يعرفوا الإسلام يقولون الإسلام هو الإتيان بجميع الفرائض والانتهاء عن جميع المحرمات، نقول هكذا يعني هذا هو الإسلام، أي نقد له يخرج من الإسلام. فأنا بدي يعني كلمة الإسلام، تعريف الإسلام، أي نقد له يخرج منه. هل هذا يعني سؤال هيك دقيق ترى؟
لا، السؤال الآن واضح.
واضح.
طيب. لكن بيرجع جواب نفسه السابق.
نفس الشيء.
معلوم ما في عنه شيء.
إنه الإسلام إذا انتقد هذا لا يعني نقد الإيمان، لأنه الإسلام نقد للأعمال الظاهرة اللي هي للسيف، أما في الإيمان وهي
يعني يرجع الجواب لنفس يرجع السؤال نفس الجواب السابق. من أنكر بقلبه ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر، هذا هو الخروج عن الإسلام. أما واحد ما حج، واحد ما زكى، ما إلى آخره، فنشوف عقيدته، هل يؤمن بهذه الفرائض كشرع موحى من الله؟ إيه نعم، يقر ذلك، فهذا لا يكفر لكنه فسق. وقد يقتل وقد يعرض للسيف كما هو معلوم، لكن هذا العرض متى؟ لما يكون في حكم الإسلام. فأنت كما تعلم من محاضراتنا العديدة جدا جدا أن الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، فالذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي. فإذا هذا الإسلام اللي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد كفر. ما نكر هذا الشيء، بس يشترط أن يكون يعلم أنه هذا من الإسلام. لذلك نشترط المعلوم من الدين الضرورة، لأن جواهد قال أنا الدخان ما هو حرام عندي وأنا على يقين عندي حرام، ما بقدر أقول أنه هو عم يكابر وأنه يستحل ما حرم الله. بعكس ما لو قال أنه خمر حلال ما حرام، فهنا في عندي مجال لتكفيره. فإذا اللي أنت عم تدندن حوله وبتسميه إسلام هو مو إسلام، هو إيمان، لأنه يتعلق بالجنان وهو بالقلب، لأنه الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير مسلم أيضا، كما كانوا من قبل يعني يصلون والحقيقة يلاؤون الناس بصلاتهم. فالكفر الذي هو الخروج عن الملة لا يكون إلا بشيء وقع في القلب بس، بينه وبين الله. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب، فهو استطاع أنه يغرر الناس ويضلهم، لكن عند الله هو في الدلك الأسفل من النار. لا اسمح لي، خلي الجماعة ياخذوا يعني وقت وماذا لهم.
هو الإنسان حاب الشيخ لما يقول أنا مسافر بعيد من قريبين،
هو هذا الشخص يقول أنا عمي مش أهل السلطة.
أنا نعم.
صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.
هل صلى على رأس المنافقين؟ ما هو صلى، القصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى نزلت الآية المعروفة بالنهي عن الصلاة على المنافقين.
أعتقد أنه تحاول في مشكلة يرجح حذر الصلاة، يعني بعد ما ذكر أدلة يعني رجح حذر الصلاة. رواية البخاري عن عمران بن شطان هل يعني أنه ليس خارجيا؟
لا لا يعني، ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنهم، فهو خارج معروف.
طب رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحا؟
إذا كان جماعة وثقات مثله
عن قبل جماعته يعني الخوارج،
حديث عن
الخوارج
في مذهب
يعني المذهب، هل حديث يعني عن مذهبه يضع الحديث؟
يعني تقول يروي من طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام،
حديثا ينصر مذهبه؟
ما ليش لا أملكي حديث عن الرسول ولا حديث عن غيره؟
لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه؟
نعم.
ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد به المذهب؟ أظن أنت عم تحكي الآن صور خيالية، يعني صور خيالية معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدئ هل تؤخذ روايته أم لا؟ أقوال منها إذا كان ما رواه ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة، أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه. هذا القول الثاني وهو الأشهر في المصطلح. لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته، وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه وأنه مسلم، ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله، حين ذاك القول الثالث يأتي فيقول روايته تكون صحيحة، لأنه دينه دينه وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه، وإنما تقوله تقولا، وهذا الذي أنا أدين الله به. ولذلك ففرض فرضيات ما بجيدنا شيء. أعطونا رواية رواه عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه، ثم بالسند الصحيح منه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، قولونا أن هذه رواية تهدم الإسلام وبتأيد الخوارج، هذا لا وجود له.
هل يمكن لأحد أن يرى ربه في المنام كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستأنس بما أودعه ابن القيم في مدارج السالكين في هذا الباب؟
قضية الإمكان أخي، ما دامت الرؤية هي ليست حقيقية إنما هي مثالية، فمن رأى الله في منامه ما رأه كما سيراه المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله، نحن منهم، ما رآه في المنام فلم يرى ذات الله على حقيقتها. ولذلك فالعقل واسع جدا، ممكن إنسان أن يرى الله، لا سيما وقد نقل هذا عن إمام أحمد وغيره، لكن هل رأى حقيقة؟ نحن نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ربه في المنام في القصة المعروفة عنه ما رأه على حقيقته، وهو يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك فالمسألة فيها يعني فيها سعة ولا يترتب وراءها شيء.
أستاذي، من أسماء الله الطبيب، فهل يجوز أن يتسمى مثلا الطبيب فلان؟
تسمية ما بيجوز، لكن وصف بيجوز. يعني بتقول محمد طبيب، زيد طبيب، لكن ابنك تسميه الطبيب ما بيجوز. كما تقول زيد عليم،
مؤمن
رحيم إلى آخره، لكن ما بتقول رحيم سمي اسم علم، فلا يجوز. حذائك الطبيب كيف؟
علي
العلي ما بيجوز، علي بيجوز.
يعني مؤمن يجوز والمؤمن لا يجوز.
أي نعم،
مؤمن يجوز.
كيف؟
كيف؟
يجوز على هذا القياس يعني المؤمن، لأن الله سمى نفسه المؤمن. ترجع هي على كل حال ترجع للوصف. نعم،
عبد الطبيب.
إذا سميت طبيب الله عز وجل خصصته به جازت الحسبة إليه بالعبد.
ها أستاذي، اشتهر على أسئلة بعض طلبة العلم أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، فما تقولون؟
هذا الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، في قوله عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفته. هذا حديث صريح وصحيح، حيث اعتبر الوقوف في المزدلفة مدركا صلاة الفجر كالوقوف في عرفة لحظة من ليل أو نهار، فهو وقف. لكن ليس البيات، يجب أن نفرق بين البيات حيث اعتبر الوقوف في المزدلفة مدركا صلاة الفجر كالوقوف في عرفة لحظة من ليل أو نهار، فهو ركن. لكن ليس البيات، يجب أن نفرق بين البيات في المزدلفة فهو واجب، فإذا بات وصلى الفجر هناك ولم يكن من المعذورين كالنساء أو غيرهم يكون أدرك الحج تماما إذا بات وصلى الفجر، لكن ما بات وصلى الفجر أدرك الحج. والعكس لا، فليس له حج لهذا الحديث إلا ضعف من النساء والأطفال.
حديث عن الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. البعض يسأل هل المقصود قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والمقصود قبل الغروب صلاة العصر؟ إذا كان هذا المقصود، هل يفهم من هذا من حافظ على صلاتي العصر والفجر في جماعة سقطت عنه وجوب أداء باقي الصلوات؟
لا، هذا فهم أعجمي، لأن من أساليب اللغة العربية أن ذكر الشيء دائم فيما عداه، هذه قاعدة. قاعدة ثانية، تخصيص الشيء بالذكر يعني الاهتمام به، لكن لا يعني أنه غيره لا ينبغي أن يهتم به. مثلا كنا آنفا في الحج، قال عليه السلام الحج عرفة. الأعجمي يفهم من هذا الحديث أن واحد راح في أي يوم من أيام السنة وفي أي وقت من ليل أو نهار وقف في عرفات، هي أدى الحج، لأن الرسول قال الحج عرفة. لكن أهل اللغة العربية ما بيفهموا هيك، بيفهموا الحج عرفة يعني أهم أركان الحج هو عرفة، فذكر الشيء دائم فيما عداه. فحافظ على العصرين لأهميتهما في الإسلام، خص عليه السلام هاتين الصلاتين بالذكر. ويمكن أن يكون سبب التخصيص لا يعود إلى فضيلة الصلاتين لذاتهما، وإنما يعود لخصوص المخاطب بهما. فالمخاطب بهما ربما علم الرسول عليه السلام منه وحيا أو تجربة أنه يتساهل فيهما، بينما هو لا يتساهل بغير هاتين الصلاتين من الصلاة الخمس، فخص هاتين الصلاتين بالذكر بالنسبة إليه. كما لو كنت تعلم صديقا لك أو أخا أو قريبا أو إلى آخره أنه ما عنده عناية واهتمام بصلاة الفجر، فقلت له أنت حافظ يا أخي على صلاة الفجر، هذا لا يعني من يسمعك أنه أنت راح تفهمه أن بقية الصلوات ما عليه شو إذا تساهل فيها. واضح هذا المثال؟
لكن رواية الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الله الحديث، ذكر قال يا رسول الله لا أستطيع، معنى الحديث لا أستطيع أن أستمر.
بيرجع أخي صح اللي عم تقوله، اللي عم تقوله صحيح، لكن بيرجع الموضوع أنه هذا الخطاب موجه لشخص معين. فهلا انت يا عم تذكرنا بانه في الحديث لا استطيع، فهل الذي يستطيع يخاطب بهذا الخطاب؟ في شيء؟ طيب اذا ما بصير ناخذ الخطاب موجها الى عامة الناس،
الذي لا يستطيع.
هذا يشبه تماما حديث في مسند الإمام أحمد، وفي الواقع عندي من الأحاديث الهامة في السياسة الشرعية، أن قبيلة جاءت إليه فأمرهم بالصلوات الخمس، فما وافقوا معه إلا على صلاتين أو ثلاثة، أنا نسيت، أنت تذكر تنتين؟ كويس، أي محضر الحديث، ما تقولوا شيء مكاشف، لا، هذه قضية تجي عفو الخاطر يعني. فقبل الرسول منهم أنه يصلوا صلاتين، مو معنى أن الثلاث صلوات ما هي مفروضة، لكن رأى من السياسة الشرعية أنه يقبل منهم هؤلاء أقل ما إيش وافقوا عليه. وهذا في الحقيقة بيذكرنا بقصة تروى، الله أعلم هي صحيحة ولا لا، لكنها مروية في القريب من العصر الحاضر، لما كانت الدولة العثمانية في زمن الأتراك في آخر يعني زمانها، قيل بأن بعض الروس جاءوا إلى الباب العالي يعني إلى اسطنبول، وطلبوا الاتصال بكبار العلماء والمفتي هناك. قالوا نحن قرأنا الإسلام واقتنعنا به لكن نحن من الصعب انه نجي نحرم على انفسنا الخمر. وربما ذكروا اشياء اخرى انا بعيد عن هذه القصة. قال المفتي ما بيجوز، لازم ايش تحرموا كل هذه الاشياء. اذا كانت القصة هذه صحيحة وكنت انا مطلع على هذا الحديث ومتثبت من صحته، كنت باخذ منه فقه في السياسة الشرعية كيف تقال الامم، منقول لهم بس نحن نرضى منكم الان انه تعرفوا انه الاسلام بيحرم الخمر بيحرم لحم الخنزير، فانتوا الان نحن بنكفي منكم بتروحوا بتصلوا صلاة الخمس وبتشربوا خمر بتاكلوا لحم الخنزير، لكن تاكلوه وبتشربوه وانتم معتقدين ان هذا بالاسلام حرام. كنا نسمح لهم بهذا، لكن لما قطع الامر عليهم رجعوا كفارا كما كانوا فخسروا. فهذه السياسة الشرعية أنها تخاطب الناس كما قال علي في صحيح البخاري: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أنت بتذكرنا بأنه في الحديث لا أستطيع، أعطينا بالله النص نحكي على أمر واقع.
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما علمني أن قال لي حافظ على الصلوات الخمس. فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال.
أيوة.
فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال: حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. أيوة الكلام لكم. هذا الحديث صحيح وفي المتن إشكال، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين.
أيوة.
ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا. قلت: والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه، والله أعلم.
كلام الأول طبعا للحافظ بن حجر.
كيف؟
الكلام الأول للحافظ
بن حجر. بن حجر. أي نعم. كويس. الشاهد أخي أنه الأحكام الشرعية أحكام عامة يجب تطبيقها على جميع الناس، ويجب على جميع الناس أن يلتزموها. لكن لما إنسان يقول أنا لا أستطيع، أنت ما بتقدر تقول له لا تستطيع، شايف؟ لأنه يدان في هذا، يدان من الله، أنه الله يعلم ما في القلب. يعني هلا لما بشوف إنسان يصلي قاعدا ولو كان شابا، ليش عم تصلي قاعدا يا أخي؟ والله ماني غضبان. لا بتقدر، هل تستطيع تقول له خلاف ما يقولك؟ هو بيقول لك ما أستطيع، تقول له لا بتستطيع؟ لا يمكن هذا، لا يمكن مجابهة الناس بمثل هذه الشدة. وإنما يسروا ولا تعسروا، بلغوا ولا تنفروا، وهكذا. فأنت عليك أنك تأمر الناس بأن الله فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذه الخمس صلوات ليس أن يصليها الإنسان لوحده في بيته في عنوته، وإنما مع الجماعة كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، ما بستطيع. ما تقدر تقول له أنت تستطيع، أنت كذاب. لكن تستطيع تمشي معه الهوينة، تشوف شو الأسباب اللي هو ما بيستطيع فعلا إذا كان صادقا. ليه أخي ما بتستطيع؟ والله أنا نومي تقيل. وهذه قصة واقعت وأنا ذكرها في بعض السلسلة. المرأة اللي جاءت شكت زوجها أنه ما بيصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وأنه أظن بيضربها وأشياء أخرى ما ذكرها الآن. المهم بعث الرسول وراه، فكان جوابه: نحن أهل بيت، أهل بيت، أنهم نومهم ثقيل وما بيستطيع يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول عليه السلام ما أنكر عليه ولا شدد عليه، لكن نحن الآن بنشوف يعني وسائل تساعد الإنسان على أنه يقوم نفسه ويخفف من دعواه في عدم استطاعته. فمثلا الإنسان يقول لنا: والله أنا نومي ثقيل وما بستطيع نومي، بنقول له استعمل ساعة منبه بتفيقك. بيقول إيه الساعة بترن وما في، بتم أنت بتلاهو لتسد عليه الطريق. فإذا استطعت أنك تدله على الطريق اللي بينجحه وبيقضه فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا غنوا نومي ثقيل والمنبه ما بفيئني. من أجل في منبهات الآن بتنبيجك بالتنبيه لحتى تفيق اسمع عنك، تبدأ بكل شيء بصوت نايم إيه شي لحظات، بعدين يشتد الصوت، بعدين يشتد الصوت إيه. ما أظن بأنه إذا يكون مصروع يعني ما بيستطيع أن يخوف. مع ذلك بالأخي من أجل أخي حسبك الله، الله هو اللي بده يحاسبك.
خليه يصحي شيخ
بالتلفون.
كيف؟ خليه يصحي شيخ بالتلفون.
ما بيصح له شيخ. طيب يا أستاذ خلينا. نعم.
حكيت معك أول مرة، مش متذكر أنه أول مرة حكيت معك.
مليك تعبان مبين. خلينا نصلي. نعم.
قصة الإسلام والثقيل عندما جاءوا اليسر وقالوا لا صدقة ولا جهاد.
اي نعم.
قبل منهم اسلاما قال بما ادخل، قال سيتصدقون ويجاهدون.
اي نعم.
اللي في زيادة في المسند اذا اسلموا، هذه زيادة صحيحة فيما اظن.
والله ما لي ذاكر انا، لكن من حيث المعنى ممكن فهمه فهم صحيح.
هو اذا من حيث المعنى قد هذا يعني انه لم يقبل اسلامه.
لا وهذا اللي بدي ارد عليك فيه.
طيب هذا لم يرد عليك.
اذا اسلموا حقا. يعني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم صحيح.
لأن الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان، فإذا قوي إيمانهم ماذا معنى قوله إذا أسلموا؟ إذا صحت الرواية أم الدل
قائمي ترهب سطولها وقوتها
أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة وبريد هدوم بعض الإسلاميين أنه يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا اللي صار الله، هن لما بينضموا لها الدولة القوية، الدولة القوية شو بيقولوا اليوم بتدخلهم في بوتقتها يعني وبتمشيهم في ركابها، مش هن بيمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي. ولذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداد الإسلام، هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم ايه الصياد مو شايفه لانه هي مو شايفه الصياد. هذه مكابره فظيعه جدا. ولذلك عم تشوف الواقع شو استفدنا من السياسات الملتويه هذه وانصاف الحلول. لا شيء. تقدر تجيب لي شويه وري دواء احمر عندك ولا ما عندك؟
صلاه المؤمنين في قبورهم صح الحديث في احكام الجنازه.
اي نعم.
فهل يعني هذا
هل يوجد تخليف الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح الجنة، في حمد، في تسبيح الجنة، هاي مثل هاي.
تعجبت أنا كمان استشهدت في رأي النووي
في سلسلة. وهو؟
يعني استشهدت إنه بين تخليف الأزلي وبين.
يعني
لقد لا
يكون تكليف
أصلا يعني هذا منه. لا مو تكليف، هذا يعني شكر لله عز وجل.
أي. كان معتادا في الدنيا.
كيف؟
كما اعتاد في الدنيا يستمر. ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة.
نعم. ما
شاء الله. هي كل الأنبياء شيخنا.
كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية.
هذا صار فيها وش.
شو
في فرق بينه
وبين صلاة الأنبياء؟ كيف؟
في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم؟
لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا. تلك المباء أولى.
الآن حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي، هل فقط مخصص بالقبار يعني يخصص
بالصحابة؟
نعم يخصص هو فقط
بالصحابة
أم جميع المدلسين؟
لا لا هو كل واحد له ترجمة خاصة. نعم معليش.
مطهر يعني.
مطهر في صحول يعني.
نعم.
لا أبغى ولا أنصحك بها.
ترجية يا شيخ.
مطهر
ذكر دواء. لا أعرف كحول. كحول كولونيا يعني.
طب سأل نسبة الكحول فيها أقل.
قديش نسبتها؟
أقل طرفها علاوي.
لكن
75% ما هو المعقول.
15% على
ذمة أبو ماهر. 15% إيش كحول؟ أعطيك معقم يعني هذا القراءة؟
نعم.
إيش قلت؟ نعم.
حكم اللحوم في البلد يعني والحد الفاصل من معرفة أن هذا حرام أو حلال مثل الزغاري.
ونحن نقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعي ومن الناس تحل ذبائحهم فهي حلال، وإما أن تعلم العكس فهي حرام، وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
شيخ تويجري كتيب تويجري
مين؟
تويجري
إيه؟
يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر، ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها؟
ماذا يعني بالكافر؟ أهل الكتاب ولا؟
لا غير الكتاب.
هو يعني إيه؟
بلغاريا أو رومانيا.
هو يعني فصل لوحده هذا يعني غير أهل الكتاب.
مش معقول الكلام هذا، مش معقول واحد نجي يقول الكلام هذا.
عبد الله بن زيد آل محمود مش تونسي
صاحب
الردود
يا رجل
كثيرة. هذا القطري تقصد؟
القطري
نعم. هذا ايش من نسبت له جازة؟
الله أكبر.
طيب شو رأيك شيخ هذا الكلام؟
كلام مكابر، كلام مكابر. شو الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا ما يكفي دليلا؟
طعام غير الكتاب
طبعا. بعدين آيات اللي تنهى عن أكل ما هنا لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه اللي كلها تشمل هذه الذبائح.
إذا كان الكافر لا ذبحها وليس وما أراد بها غير الله، ذبحها لنفسه.
إيه بس أنت ما بدك تحدد موقفك، ماذا تعني بالكافر؟
غير الكتاب.
ما بيجوش واحد هنا خير. يا نقوم للصلاة.
يا الله.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما باركت أنا أيها